تقول قال فلان، قال ابن القيم في أخبار النساء لا، قال ابن القيم في الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن لا، هذه الكتب لا تثبت نسبتها إلى ابن القيم. نعم، أحيانا يوجد كتاب بخط فلان ولا يذكر مؤلفه فينسب إلى الكاتب من باب غلبة الظن، وأن هذا الكلام ما فيه إشكال لو نسب إلى هذا الشخص، حاشية المقنع. الطبعة الأولى ما ذكر عليها اسم، الطبعة الثانية ذكر عليها اسم الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب لأنه وجدت في خطه، والكلام الحاشية تليق بالشيخ، يعني ما فيها ما ينكر. كتاب توضيح، توضيح توحيد الخلاق، هذا طبع منسوب لمن؟ للشيخ سليمان بن عبد الله لأنه وجد بخط، وهو في الحقيقة لغيره. على كل حال، إذا أنت لم تشك في نسبة الكتاب إلى مؤلفه واستفاضت نسبته إليه ونقل منه أهل العلم على أساس أنه لفلان ولم يشكك فيه أحد، نعم، فلك أن تقول قال فلان، شريطة أن يكون الكلام مضبوط ومتقن، ما في غير معرض لتحريف أو تصحيف، لأن بعض المطابع مثل بعض النساخ ما يحسن ولا يتقن. يقول وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان، تقول ذكر ابن قدامة في المغني، وقال فلان أيضا تقول قال فلان، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. يعني إذا شككت في نسبة هذا الكلام تقول ينسب لفلان، أو وجدت في كتاب نسب إلى فلان، نسب لابن القيم، نسب لشيخ الإسلام، وهكذا. فلا تجزم بمجرد وجوده في ذلك الكتاب المشكوك فيه. قلت، قل حافظ بن كثير رحمه الله، والوجادة ليست من باب الرواية، الوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، يعني حكاية واقع، حكاية واقع، يعني وجد كذا يصور ما وجد. وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم. يعني إذا كان الكاتب ما تشك في أن هذا خط، نعم، ويروي هذا الكلام بإسناده المتصل الذي لا إشكال فيه، كيف يمنع العمل به؟ أما الكلام المشكوك فيه، الخط المشكوك فيه، الكلام الذي يغلب على الظن أن من نسب إليه لا يقول مثل هذا الكلام، لا يجوز لك أن تروي إلا على سبيل التمريض، تقول يذكر عن فلان، أو وجدت بخط زعم ناسخه نسبته إلى فلان، وهكذا. يقول ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحاب جواز العمل بها، قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. الوجادة إذا لم يشك في الكاتب مثل الكتاب المؤلف، لا يلزم أن يكون لك به رواية، لا يلزم أن تكون لك به رواية، تجزم أن هذا كلام شيخ الإسلام وأنت تعتقد إمامة شيخ الإسلام، والكلام الذي في هذا الكلام المكتوب بخط شيخ الإسلام لا تشك أولا في خطه ولا في صحته ونسبته لشيخ الإسلام، لماذا لا تقول قال شيخ الإسلام؟ قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة. الكتب كلها وجادات، الكتب كلها وجادات، فإذا لم يعمل بما وجد في هذه الكتب فإنه يتعذر العمل بها، ولا يتوجه غيره في الأعصار المتأخرة تعذر شروط الرواية في هذا الزمان. قال فلم يبق إلا مجرد وجادات. ما الدليل على العمل بالوجادة؟ ما الدليل على العمل في الوجادة؟ أذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء، فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن، قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. عملوا بالوجادة وأثني عليهم، لأن السياق سياق مدح، السياق سياق مدح، وعملوا بما يجدون في الصحف، فهم عملوا بالوجادة وأثني عليهم بها. وهذا الحديث مخرج في جزء الحسن بن عرفة، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن، رواه الحسن بن عرفة بجزئه المشهور. يقول وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، وذكره أيضا في أوائل التفسير. حافظ بن كثير يقول ذكرناه بإسناده ولفظه في شرح البخاري، هو أقرب من ذلك، شرح البخاري مفقود لكن تفسيره موجود، وذكر هذا الحديث في أوائل التفسير بإسناده، والحديث مخرج كما ذكرنا في جزء الحسن بن عرفة وإسناده حسن. يقول فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول ما فائدة الإجازة؟ باعتبار ضبط المعنى واللفظ في أيامنا هل توجد أحاديث موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما بالطرق المعروفة، السماع أو العرض على الشيخ، هذا نادر جدا أن تكون الكتب اتصلت بالسماع، وإن يوجد في بعضها سماع ثم إجازة أو عرض وإجازة، لكن سماع من أول السند إلى آخر منا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نادر، هذا موجود في القرآن. أما بالنسبة للسنة فاعتمد الناس من العصور المتأخرة على الإجازة، ويندر أن يوجد أسانيد متصلة بالسماع، والله المستعان. لكن ينبغي لطالب العلم أن لا يقتصر على الإجازات ولا يعول عليها، بل عليه أن يعتني بالقراءة على الشيوخ، لأن العلم لا يمكن أن يحصل إلا بهذه الطريقة، لأن الألفاظ لا يمكن أن تضبط إلا بالتلقي، لا سيما أسماء الرواة التي لا تدرك بالاجتهاد ولا يستدل ولا تعرف من خلال السياق، فلا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها، بل إنما تدرك ضبطا وإتقانا من أفواه الشيوخ، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قد ورد في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن الصلاح وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابة المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. فإذا تقررها
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. بدأ رحمه الله الكتاب كأصله في حكم كتابة الحديث، والكتابة ورد فيها أحاديث متعارضة. جاء في النهي عن الكتابة حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وجاء في الإباحة أحاديث، منها: اكتبوا لأبي شاه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولذا اختلف أهل العلم من السلف من الصحابة ومن بعدهم في حكم الكتابة، فمنعها قوم اعتمادا على حديث أبي سعيد، وأجازها آخرون لما ورد في الإباحة من الأحاديث، بل ورد الأمر بها. ووفق أو جمع بين هذه الأحاديث حديث حميل حديث النهي، حينما كان يخشى التباس الحديث بالقرآن، ويتصور هذا إذا كتب الحديث مع القرآن في موضع واحد، وحينئذ لا يجوز خلط القرآن بغيره إذا لم يؤمن اللبس. ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، فإذا أمن اللبس جاز ذلك. ولذا أطبق أهل العلم على مزج التفسير بالقرآن، وهو من كلام الناس. على كل حال، وجد الخلاف ومنع الكتابة جمع من الصحابة، ذكر المؤلف منهم تبعا لابن الصلاح أنه قال: ممن روين عنه كراهة ذلك عمر رضي الله عنه، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو موسى، وأبو سعيد، في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين، ثم ذكر جماعة من أباحوه. فإذا أمن اللبس جازت الكتابة. منهم من يقول كان النهي في أول الأمر ثم نسخ، ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، ومنهم من أعل حديث أبي سعيد كالبخاري رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، حديث أبي سعيد صحيح ثابت في صحيح مسلم، فينهى عن الكتابة إذا خشي التباس غير القرآن به، ويؤذن بها إذا أمن اللبس، وينهى عن الكتابة إذا خشي من الاعتماد عليها وأهمل الحفظ. ولا شك أن الإذن في الكتابة والاعتماد على المكتوب صار له أثر سلبي في الحفظ. فلما كان العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، كانوا يعتمدون على الحفظ، كانوا متميزين بالحفظ، وهذا شيء مشاهد. الذي يكتب يعتمد على الكتابة، فتجده لا يحفظ مما كتب إلا الشيء القليل. نعم، من كتب ليحفظ وتعاهد هذا المحفوظ، هذا المكتوب بالحفظ وراجعه مرارا، لا شك أنه يجمع بين الحسنين، أما من كتب واعتمد على الكتاب وأهمل الحفظ فلا شك أن هذا مذموم، لأن الأصل في العلم حواه الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فالأصل الحفظ. ولذا نأخذ الحذر من بعض الدعاوى التي يرددها من يزعم أنه من رجال التربية والتعليم، حيث يقول إن المعول على الفهم والحفظ يبلد الذهن. هذا الكلام خطير جدا، وظهرت آثاره في المجتمع الإسلامي في منتصف القرن الماضي فما بعد. من قبل ما قبل هذه الدعاوى تجد أو لا تكاد تجد طالب علم لا يحفظ القرآن، ولا تكاد تجد طالب علم لا يحفظ من السنة القدر الكافي، منهم المقل ومن المستكثر ويحفظون المتون. لكن بعد انتشار هذه الدعاوى وتلقيها بالقبول، بعد أن أمليت على الطلاب والمتعلمين وقابلها من قبلها من رجال التعليم، صار لها الآثار السيئة في ضعف التحصيل في العلوم الشرعية. العلوم الشرعية عمدتها النصوص، قال الله وقال رسول، فالقرآن لا بد من حفظه بحروفه، ولا يجوز التعبير عنه بحال ولا روايته بالمعنى. السنة أجاز جمهور العلماء الرواية بالمعنى بشروط، لكن لا بد من الرواية بالمعنى من رصيد كاف من الحفظ. كيف يروي بالمعنى من لا يحفظ شيئا؟ لكن استذكار جميع ما حفظه الإنسان في الأوقات عند الحاجة قد يصعب بحروفه، فلجأ أهل العلم على تجويز الرواية بالمعنى، وشواهد الأحوال من الصحابة والتابعين تدل على ذلك. فالقصة الواحدة يرويها الجمع من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعناها واحد، ثم يرويها عنهم التابعون بألفاظ كذلك فيها شيء من الاختلاف ومحتواها واحد، وهذه عمدة من أجاز الرواية بالمعنى وهم الجمهور. منعها نفر يسير من أهل العلم احتياطا للسنة. وعلى كل حال الحفظ أمر لا بد منه. كيف تستدل على مسألة أو على واقعة أو على نازلة وأنت لا تحفظ من النصوص شيء؟ لا يمكن. كان العلم عند المتعلمين الأوائل حتى ممن أدركناهم راسخ وثابت، لأنهم على الطريقة المتبعة عند أهل العلم، يحفظون القرآن، يحفظون القدر المحتاج إليه من السنة، يحفظون متن في كل علم من العلوم، ثم يقرؤون عليه الشروح ويقرؤون على الشيوخ ويوضحون لهم وينظرون ويمثلون، وبهذا يحصلون. لكن شخص يحضر الدروس لا يحفظ شيئا، هذا إن ثبت في ذهني شيء فالقاعدة تقول إنما أخذ بسرعة ينثب بسرعة، يبقى ولا يستقل. فالحفظ أمر لا بد منه. ومن هنا جاءت الخشية في الصدر الأول من الاعتماد على الكتابة، لأن لها الأثر على الحفظ. لكن لما كثر المتعلمون وكثر الداخلون في الإسلام وكثر من يحتاج إلى الكتابة، كثر من يحتاج إلى الكتابة، ما كل الناس تسعفهم الحافظ لحفظ ما يحتاج إليه، أجمع العلماء على جواز الكتابة، ومع ذلك نفع الله بها فحفظت السنة في الدواوين، مع أن الصدور لم تهمل، استمر الحفظ عند أهل العلم، ودونت الأحاديث في الصحف ليرجع إليها عند الحاجة، ويستفيد منها اللاحق، يستفيد اللاحق مما كتبه السابق. استمر الأمر على ذلك دهرا طويلا، وأهل العلم يكتبون ويحفظون إلى أن جاءت المطابع.
فأنكرها أهل العلم في أول الأمر، واقتصرت الطباعة في بلاد المسلمين على الكتب غير الشرعية في أول الأمر، حتى صدرت الفتوى بجواز طباعة العلوم الشرعية. ولا شك أن مثل هذا أمر محمود، لا يسارع الناس على أمر وإن كان ظاهره المصلحة إلا بتوجيه من أهل العلم. وصار للطباعة الأثر السيء في تحصيل كثير من الناس. في أول الأمر طالب العلم إذا احتاج إلى كتاب يستعير هذا الكتاب، إذا كان لم يكن عنده يستعيره ويحرص على قراءته وفهمه والعناية به، وقد يكتبه، وإذا كتبه فكأنه قرأه 10 مرات. معروف الكتابة فيها معاناة وفيها تعب، ويترسخ العلم وتثبته. تسامح الناس في هذا واعتمدوا على المطبوعات، فصار الشخص من طلاب العلم بل من أهل العلم من يقتني الكتاب المطبوع في 10 مجلدات 20 مجلد. نعم، فغاية ما هنالك أنه يقتني الكتاب ويرتاح به فيرصه في الدرج والدالوب ولا يرجع إليه إلا عند الحاجة. ولذا لو تسأل أكثر المتعلمين كم قرأ لخجل من هذا السؤال، اعتمدوا على أن الكتب موجودة عندهم، يعرفون كيف يراجعون، فهم علماء وفقهاء بالقوة. لكن هل هذا يكفي للتحصيل؟ ما يكفي. فاعتمد الناس على الطباعة، وكانت الطباعة في أول الأمر الكتاب يعهد به إلى لجنة علمية تراجعه وتصححه وتتابع تصحيح الطباعة. صار الكتاب الكبير يحتاج إلى 10 سنوات للطباعة وأكثر. فتح الباري قريب من ذلك، لسان العرب 10 سنوات وأكثر، وهكذا. ثم تتابع الناس على هذا الأمر حتى آل الأمر إلى قوم من يزاول الطباعة ممن لا خلاق لهم، بل كثير منهم غير مسلمين، ولذا لا يعتنون بالتصحيح ولا بالتصويب ولا بالمراجعة. وصاروا يجلبون الكتب بالألوف المؤلفة ويزجون بها في الأسواق، مما أوجد حيرة لدى طلبة العلم، كيف يختار، كيف ينتقي، ما الدار التي يعتمد عليها، ما المطبعة التي يستفاد منها. وكثرت المصنفات في الأسواق، ومعلوم أن مثل هذه الكثرة غير الرشيدة والمرشدة توجد حيرة، كما قال ابن خلدون أن كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل، وهذا ملموس. ما تدري ماذا تقتني، ما تدري ما إذا اقتنيت كيف تراجع، كيف تصحح. كثير من الكتب تطرق إليها التصحيف والتحريف، وأهل هذه المطابع همهم التجارة وليس همهم إتقان العلم وضبطه وتحريره، والله المستعان. على كل حال، لا شك أن الكتابة نعمة، الحفظ نعمة، لكن قد لا يتيسر لكل الناس أن يحفظ كل ما يريد فيعتمد على الكتابة. والكتابة نعمة لا بد من شكرها، لأن تحفظ لنا العلم، لكن ينبغي إتماما لهذا الشكر أن لا نعتمد عليها ونهمل مراجعتها وإدامة النظر فيها وفهمها، وحفظ ما يتيسر حفظه منها. ثم جاءت الطباعة، وهي أيضا نعمة لمن استعملها واستغلها على وجهها. أما من أراد أن يجمع الكتب ويكثر من الجمع ليكاثر، هذا خاب وخسر إذا كان القصد مجرد المكاثرة، والله المستعان. ثم بعد الطباعة تجاوز الناس مرحلة الطباعة إلى هذه الآلات وهذه الحواسب التي تسعفك في أي لحظة شئت، مجرد ما تضغط زر تحصل على ما تطلب وما تريد. تضغط رقم الآية فتقرأها مضبوطة متقنة وتسمعها مرتلة وتحيلك إلى جميع ما تريده من التفاسير حول هذه الآية. تضغط حديث أو كلمة من حديث فيخرج لك هذه الآلة الحديث من عشرات الطرق، ترجمة راوي تجيب لك ترجمته من عشرات الكتب، بيت من الشعر كذلك، وهكذا تيسر الأمر. لكن ما الآثار المترتبة على هذا التيسير؟ العلم لا يطيقه إلا الفحول من الرجال، وليس بالأمر السهل الهين الذي يمكن تحصيله بأدنى شيء. إذا عرفنا النصوص الواردة في فضله وفضل العلماء عرفنا أن هذا من متطلبات الجنة، والجنة حفت بالمكاره. نعم، من أراد أن يستفيد من هذه الآلات ولا يعتمد عليها لا بأس، يختبر ما حصله، يختبر ما وصل إليه من طرق ومن فوائد لا بأس. شخص محتاج إلى تخريج حديث والوقت ضاق عليه، خطيب ولا معلم محتاج إلى تخريجه قبل أن يلقي درسه وليتأكد ويطمئن، شخص خرج الحديث من جميع طرقه التي تيسرت له ثم أراد أن يختبر عمله، هل يوجد في هذه الآلة قدر زائد على ما حصله بعد أن وقف؟ لا بأس، أما أن يعتمد عليها فهي لا تخرج طلاب علم، هي لا تخرج طالب علم. على كل حال هي من النعم التي ينبغي أن تشكر وأن يستفاد منها الفائدة التي تليق بها. هي لا تخرج طالب علم بحال، طالب علم لابد أن يسلك الطرق المتبعة عند أهل العلم ثم بعد ذلك يستفيد من هذه الروافد. بعد الخلاف في الصدر الأول حول الكتابة اتفق العلماء على جوازها، أجمع أهل العلم على جواز الكتابة وارتفع الخلاف. وإذا أجمع أهل العلم على مسألة بعد حصول الخلاف فهل الإجماع يفيد القطعية، قطعية حكم المسألة، بحيث لو خالف شخص وقال الكتابة لا تجوز لوجود الخلاف من السابقين والأقوال لا تموت الموت أصحابها، ماذا نقول له؟ الخلاف أو الإجماع بعد الخلاف، إذا انعقد الإجماع على مسألة بعد أن وقع الخلاف فيها، أو العكس مع أن العكس غير متصور، لكن إحداث قول ثالث هل يعد مخالفة للإجماع؟ يجوزه بعضهم ويمنعه بعضهم، لأن المتقدمين اتفقوا على قولين فقط، فهنا يتصور الخلاف بعد الاتفاق، لكن المسألة التي معنا من الاتفاق بعد الاختلاف، والمسألة خلافية، هل يكون إجماع ملزم وقطعي أو الأقوال لا تموت موت أصحابها ويبقى الخلاف سائغ إلى آخر الدهر؟ على كل حال إذا عرفنا أن عمدة من منع خشية اللبس وارتفعت عمدته أو ارتفعت هذه العلة التي منع من أجلها ارتفع قوله، ارتفع قوله فصار وجوده مثل عدمه، لأن من الآثار المترتبة على مثل هذه المسألة لو قال شخص بأن الكتابة حرام ولا تجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، وعلى هذا حكم على كل من كتب من الأئمة كمالك والبخاري وأحمد وغيرهم من الأئمة بأن هذا ارتكبوا محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. نقول لا، صارت الكتابة محل إجماع من أهل العلم بعد الخلاف القديم الذي انقرض وعمدته العلة. مع النص، مع النص الثابت مع والعلة، والعلة ارتفعت والنص جاء ما يعارضه فدل على أنه لا تكتب، وأنه لا يصل إلى حد التحريم وإنما هو للكراهة. والصارف ما جاء من الإذن في الكتابة بل أمر بها، الأمر بالكتاب اكتب لأبي شاه. وابن عبد الله بن عمر كان يكتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح، فدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تكتب عني شيئا سوى القرآن لمجرد الكراهة، خشية الالتباس بالقرآن. والله المستعان. نعم. على كل حال إذا عرفنا أن الإجماع، عرفنا أن المخالف، عرفنا دليل المخالف السابق وعرفنا علته وارتفعت علته وأمكن الجواب عن دليله فارتفع. نعم.
فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا.
نعم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى إذا تقرر هذا، أن إذا تقرر جواز الكتابة وأنه ارتفع الخلاف فيها فينبغي للكاتب، ينبغي للكاتب، الكتابة لها آداب. وقبل ذلك نقول على الإنسان أن يعتني بما يصدر عنه من أقوال وأفعال، فلا يكتب إلا شيئا ينفعه في الآخرة. تجد كثير من الناس يكتب ما هب ودب، بل قد يكتب ما يضره، بل قد يكتب ما يضره، والله المستعان. وهذا كثير كثير جدا، فكم من شخص ضل بسبب الكتابة، كم من شخص انحرف بسبب ما قرأ لكاتب من الكتاب المنحرفين، سواء كان من أهل المذاهب الباطلة أو من الزنادقة الذين يريدون هدم الدين وإفساد أهله، من المتقدمين والمتأخرين. قد كان ضرر الكتابة خفيفا حينما كان جل الناس لا يطلعون على كثير مما يكتبه هؤلاء المنحرفون، لكن عظمت المصيبة وازداد البلاء وازدادت الآثار السيئة المترتب على كتابة هؤلاء المنحرفين حينما تيسر دخول كتاباتهم إلى البيوت، فصار يقرأها من يفهم ومن لا يفهم، من يعقل ومن لا يعقل، وصاروا يجادلون ويناقشون في الثوابت والقطعيات، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخرس ألسنة هؤلاء الذين يريدون إفساد الدين على أهله، وأن يشل أيديهم عن كتابة مثل هذه الأشياء. فيقول رحمه الله تعالى فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم، التفسير، الفقه، التوحيد، علوم الآلة وغيرها من العلوم، أن يضبط ما يشكل، يضبط ما يشكل بالشكل، يضم المضموم و يفتح المفتوح وهكذا. من أهل العلم من يرى أنه يضبط كل شيء، يضبط ما يكتب كله، قال القاف عليها فتحة والألف عليها سكون واللام عليها فتحة، لكن الأكثر على أنه إنما يشكل ما يشكل، لأن ضبط ما لا يشكل زيادة عناء وتعب تشويه الكتابة. لكن حجة القول الأول أن الإشكال أمر نسبي، قد يترك ضبط كلمة يظنها غير مشكلة وهي في الحقيقة مشكلة على كثير من الناس، فيحتاج إلى أن يضبط مراعاة لاختلاف مستويات القراء، أن يضبط كل شيء فالقول المعتمد عند أهل العلم أنه إنما يشكل ما يشكل, ما يشكل, والذي لا يشكل مثل قال أو قام أو قعد ما تحتاج إلى مثل هذه إلى ضبط. أن لو أراد شخصا يضبط بسم الله الرحمن الرحيم إيش داعي لضبط مثلها؟ والناس تداولوها بألسنتهم ونطقوها صحيح, مجرد ما يرون الرسمة ينطقونها صحيح. أن يضبط ما يشكل أو قد يشكل على بعض الطلبة, أما ما يشكل على الجميع أمر لا بد منه, والذي يشكل على بعضهم إن أشكل على أوساط المتعلمين يضبط. ولا عبرة بالمبتدئين, لأن المبتدئين يلقنون. في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا, نقطا فيعجم الحروف المعجمة ويهمل ما أهمل من الحروف المهملة ويضبط بالشكل الكلمة بالحركات, وإن ضبطها في الحاشية بالحروف أو بالنظير أو بالضد كما يفعله كثير من الشراح فحسن. عن حرام بن عثمان قال ضد الحلال, ماشي ينضبط. لماذا؟ لئلا يأتي شخص يقرأها حزام مثلا أو حرام أو حرام, حرام ضد الحلال انتهى الإشكال. الحكم بن عتيبة قال تصغير عتبة الدار, ماشي. وهكذا وإعرابا, الإعراب وتغيير أواخر الكلمات تبع العوامل الداخل عليها على ما هو المصطلح عليه بين الناس, لا بد أن يتقيد بمصطلح عليه الناس. لا يصطلح لنفسه ضبط وإعراب وتقييد ونقط على خلاف ما دار بين الناس أو ما دار أو ما اشتهر عند هؤلاء الناس, وإن كان صحيحا عند غيرهم. فيرسم الحروف على ما هو معتمد عندهم في بلده, ومشرقي يرسم ويضبط على طريقة المشارق, يرتب الحروف على طريقة مغربي كذلك, وإلا حصل من اللبس الشيء الكثير. القاف عند المشارقة فوقها نقطتين, وعند المغارب فوقها نقطة واحدة. نعم نقطة واحدة. لو كتب المشارقة قسوة على طريقة المغاربة صارت كارثة. نعم الفاء عند المشارقة نقطة واحدة لكن فوق, وعند المغاربة نقطة لكنها تحت, وهكذا. فينبغي أن يضبط, ينبغي أن يضبط الكاتب الكتابة على ما هو معمول به في بلده وإقليمه على ما هو المصطلح عليه بأن الناس, فلا يصطلح لنفسه, وإن قالوا لا مشاحة بالاصطلاح لكن ينبغي أن لا يخالف ما شاع وعرف واستقر بين الناس. ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. فيضبط بالشكل ويعرب بالحركات في صلب الكتاب, وإن ضبط بالحروف, وأحيانا يضبطون بالحروف المقطعة في الحاشية. مثلا الهجيمي ضبطوها بضم الهاء وفتح الجيم, نعم إلى آخره, وفي الحاشية كتب هاء لأن الهاء في أثناء الكلمة تختلف صورتها عن الهاء في أول الكلمة وإذا استقلت. نعم فإذا استطاع أن فإذا لم يستطع أن يقرأها في أول الكلمة نظرا لسوء الخط أو لدقتها وما أشبه ذلك, استطاع أن يقرأها في الحاشية هاء جيم إلى آخره, ياء ميم ياء. على كل حال من نظر في المخطوطات من كتب العلم وجد من ذلك العجب من شدة عنايتهم. ويأتي تكملة هذا البحث في الباب اللاحق. نعم. هو إن أتى إلى كتاب لغيره فنسبه إلى نفسه فهذه السرقة. نعم. وإن جاء إلى مجموعة من الكتب واختصر منها ولخص منها وخرج منها بمسألة أو فائدة أو فوائد قرب فيها ما في الكتب الكبيرة أو جمع شتاتها من كتب كثيرة فهذا نوع من أنواع التصنيف. وإلا فكثير من المتأخرين هذا عمل. لو مسكت كتاب المتأخر وقلت لكل كلمة ترجع إلى أصلها صار دفتر، صار أبيض ما في شيء. نعم. لكن كل يعطى على قدر نيته والله المستعان. نعم. على حسب جهده الذي فعله. ما في شك أن كتب تأليف، التأليف من وجوهه الاختصار والترتيب. نعم. في المتأخرين كثرت الدعاوى، المطابع التي تدفع إلى الناس هذه الكتب بالمئات في اليوم الواحد من غير تحقيق ولا تدقيق، تجد الخطأ في عنوان الكتاب، جزء القراءة خلف الصلاة. من يقول مثل هذا الكلام؟ كتاب اسمه جزء القراءة خلف الصلاة، كتاب الإمام البخاري مطبوع بهذا الاسم، هذا يمكن أن يخطأ في عنوان. نعم. في عنوان الكتاب، وكاتب شخص كاتب كتاب كذا صحيح ماشي لفلان تحقيق وتعليق فلان، تحقيق وتعليق فلان، تنظر في الكتاب ما فيه إلا ترقيم آيات فقط، ما فيه فروق نسخ ولا تعليق ولا توضيح ولا شيء، وجاء في صفحة الخطأ والصواب. نعم. وكاتب الخطأ تعليق صواب شرح، هذا شيء واقع يعني، ما هي بدعوة، شرح يعني ما كفوا أن يقول تعليق. والمرتزقة من هذا النوع كثر، وهذا الذي يوجد الحيرة عند كثير من المتعلمين فيما يقتني. والله المستعان. نعم. ابن الصلاح يقول روينا وغيره يقول روينا، ما في فرق. ولا شك أنه ما رواه بنفسه وإنما رواه من طريق غيره، فيقول روينا يعني روانا فلان وفلان عن فلان لا بأس، لأنه أسقط الواسطة. وإن قال روينا يعني بإسنادنا المعروف لا بأس. شو أعلى الحديث؟ شو بين الشيخ رحمه الله، ومنه من أعلى الحديث، شو قال الشيخ أحمد شاكر؟ على كل حال البخاري ممن أعلى هذا الحديث، وكل من يؤخذ من قوله ويترك، وهذا رأيه في الحديث، لكن الحديث صحيح لا إشكال فيه. نعم.
وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في
يعني بين موقف على أبي سعيد من قوله. نعم.
وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا: لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها
نقط فيها نقطة
فإذا قابلها نقط فيها نقطة. قال ابن
ينبغي توضيحه، توضيح المكتوب، ينبغي العناية بالكتابة والتوضيح لئلا يرجع إليه في وقت آخر فلا يستطيع قراءته أو لا يستطيع قراءته غيره مثلا، ولا على حسب الاستطاعة. إن بعض الناس يريد التوضيح لكن ما يستطيع، يحرص أن يوضح ما يكتب. ويكره التدقيق، تدقيق الكتابة، تصغير الحروف، لأنه يخون أحوج ما يكون إليه، أحوج ما يكون إليه إذا ضعفت الحواس، ضعفت الحافظة، احتاج أن يرجع إليه ما لا يستطيع أن يقرأ لأنه دقيق، لأنه يصاحب ضعف الحافظة ضعف النظر وضعف السمع، جاء بأحد يقرأه عليه أيضا أحوجه إلى أن يرفع صوته، وهكذا. المقصود أن التدقيق يكونه أحوج ما يكون إليه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يكره التدقيق والتعليق، والتعليق خلط الحروف التي ينبغي ألا تخلط. تجد بعض الناس وهو يكتب مع السرعة يشبك بعض الحروف، وهذا موجود بكثرة في خط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ما يرفع الغير، نعم، لكن الله المستعان من مثل شيخ الإسلام، بحاجة إلى الوقت مثل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كتب الحموية بين الظهر والعصر، كتاب يدرس في سنة كاملة ولا يكمل. الفتوى الكيلانية في قاعدة وصاحبها مستوفز يريدها بأكثر من 200 صفحة، وفتوى أخرى كذلك في 230 صفحة نسيتها الآن، قال في قاعدة واحدة وصاحبها يريدها. شيخ الإسلام معذور حينما يكتب مثل هذه الكتاب، والناس لو تعبوا على فك عبارة الشيخ وكتابة الشيخ يستحق، لكن بعض الناس إذا كتب إن قريته ولا إرمي، مش بعدين مش يصير غير مأسوف عليه. وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يعتني بخطه، يعتني فيما يكتب مما ينفعه في الآخرة، ويعتني بالكتابة لأنه قد يحتاج إليه فلا يستطيع أن يقرأ ما كتب، كما أنه قد يحتاج إليه غيره فلا يستطيع أن يقرأه. وكم من عالم مرت تراجمهم أو مر في تراجمهم أن مؤلفاتهم هجرت بسبب ضعف الكتاب ورداءتها، كثير. لا، ابن حجر مقروء، ابن حجر مقروء خطه، السخاوي على رداءة مقروء، لكن ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي أبدا، صعب صعب القراءة، نعم، على أكثر من هو المشكلة في الكثرة هي اللي تجعل الإنسان ما يتأنى. وبعض الناس هذه قدرته، بعض الناس يوهب الكتابة موهبة، يوهب الكتابة ويتجده يسرع أو لا يسرع خطه جميل، وبعض الناس يتأنى وعسى، والله المستعان. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يكون كأحوج ما تكون إليه. نعم، أحوج ما تكون إلى هذه الكتابة الدقيقة يخونك، متى تحتاج؟ إذا ضعفت الحاجة الحافظ وأردت أن ترجع إليه، ويصاحب ضعف الحافظ ضعف النظر ضعف السمع وغيرها من القوى، والله المستعان. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، يعني مثل ما بين الآيات. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. وش الفائدة من هذه الدائرة؟ الفصل بين الحديثين من جهة، ومن جهة أخرى تكون هذه الدائرة غفل، مو بيحط دائرة ومن يطمسها خليها سوداء، لا، خليها بيضاء، علشان إيش؟ كل ما قابل وضع نقطة، إذا قابل الكتاب مرة ثانية وضع نقطة، وبقدر هذه النقط تكون ميزة هذه النسخة. يعني قوبل خمس مرات في خمس نقط، إذا رأينا أن في خمس نقط عرفنا أن هذا الكتاب قوبل خمس مرات وهكذا. قلت وقد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. هذه فائدة هذه الدوائر، الفصل بين الأحاديث ووضع النقاط في جوف هذه الدوائر عند كل مقابلة. نعم.
قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله، وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره،
أو مع نفسه أو مع غيره.
قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو مع غيره من موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم
يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: يكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر السطر والجلالة في أول السطر، لئلا يقرأ السطر الثاني دون الأول فيبدأ القارئ الله بن فلان. نعم، وهذا ممنوع. وطرد بعضهم كراهية الفصل بين المتضايفين، فلا يجعل المضاف في آخر السطر الأول والمضاف إليه في أول السطر الثاني، لكن إذا كان المضاف إليه من أسماء الله سبحانه وتعالى تزداد هذه الكراهية. فينبغي أن يكتب عبد وما أضيف إليه في مكان واحد لئلا يحصل المحظور الذي ذكرناه. وهناك أمور نبه عليها أهل العلم في الكتابة، ومن المؤسف أن بعض كتب المصطلح طبعت طباعات مثل التدريب في طبعة للتدريب، جميع هذه الأمثلة التي نبه عليها أهل العلم وأنها لا تنبغي في الكتابة مثلنا بها من الكتاب نفسه من التدريب، كلها فعلها الطابع. الله المستعان. وهذا سببه تصدي من لا يحسن إلى مثل هذه الأعمال، وإن كان السبب الأصلي الحقيقي تخلي من يحسن وتفريط من يتقن وتركه المجال لمثل هؤلاء السفهاء. وإلا لو كل قام بجهده وعمله وبذل جهده واستفرغ وسعه لخدمة الكتاب والسنة ما جرؤ مثل هؤلاء، لأن فعلهم زبد، لكن احتاج الناس إليه لعدم وجود ما يقوم مقامه من غيره. نعم. لا بد من البيان
أمر لا بد.
قال رحمه الله يعني ابن الصلاح: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. ولو لم يوجد في الأصل،
قد تمر بذكر لله في كتاب يقول قال الله ثم يسوق القول فتقول عز وجل سبحانه وتعالى، لأن هذا ليس من باب الرواية، ليس هذا من باب الرواية إنه من باب الثناء. ومثله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم توجد في الأصل، ومثله الترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم ولو لم يوجد في الأصل، لأنه ليس هذا من باب الرواية. ولا يسأل لأنه رتب عليه أجر عظيم، فلا يحرم نفسه ويحرم القارئ من هذا الأجر العظيم، فإن فيه خيرا كثيرا. قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة محمول على أنه أراد الرواية، يعني نقله نقلا كما وجده، وأراد أن لا يتصرف في كتب الآخرين، لكن هذا التصرف ليس من باب التزيد أو التصرف في كتب الناس، بل هو من باب الثناء والدعاء، والله المستعان. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نطقا لا خطا، لكن ينبغي أن يجمع بينه فينطق ويكتب ليحوز الأجر المرتب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرن معه إن أراد الآل والصحب، ولا يقتصر على الصلاة دون السلام، لأن بعض الناس إذا طالت الجملة نسي وسلم كما فعل مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في بداية الصحيح، وانتقده النووي وصرح بكراهة ذلك. وأحيانا يقول عليه السلام، وإفراد الصلاة دون السلام ستأتي الإشارة إليه، نص النووي على كراهة، وإن خصه ابن حجر بمن كان ديدنه ذلك، أن يستمر في كل مناسبة يقول عليه السلام، في كل مناسبة يصلي ولا يسلم، لا يتم الامتثال إلا بالصلاة والسلام معا، امتثال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني أن أراد أن يضيف مع النبي عليه الصلاة والسلام أحدا فليضف الآل والأصحاب، ولا يقتصر على الآل، لأنه شعار لبعض المبتدعة، وما ورد في الصلاة الإبراهيمية فهو في الصلاة، ولا يقتصر على الصحب لأنه شعار لقوم آخرين من المبتدعة، فيجمع بينهما ليجمع بين الحسنيين، وإن اقتصر على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المأمور به. وأما اتهام أهل العلم من المحدثين وغيرهم أنهم أهملوا الصلاة على الآل مع الأمر بها ممالأة الحكام ومداهنة لهم، فهذا قول في غاية السقوط، هذا قول في غاية السقوط. يتهم الأئمة كلهم قاطبة ما يقولون آله صلى الله عليه وسلم في كتب السنة، قاطبة دون استثناء، ويتهمون بأنهم يمالئون الحكام ويداهنونهم، هذا كلام ليس بصحيح. من قال صلى الله عليه وسلم فقد امتثل الأمر الوارد في الآية، من صلى على الآل فليضف الصحب، لأن اقتصار على الآل صار شعار لبعض المبتدع، والجمع بينهما شعار أهل السنة الذين يوالون الصحب والآل معا، والله المستعان. نعم، قلنا الله سبحانه وتعالى عز وجل لفظا وكتابا مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة، يعني كاملة كاملة صلى الله عليه وسلم، لا رمزا، لا رمزا، ما لا يكتب صاد يرمز بها إلى صلى الله عليه وسلم أو صلعم. تذكر بعض أهل العلم أن من كتب، أول من كتب هذا الرمز صاد لام عين ميم قطعت يده، والله أعلم بحقيقة الحال، لكن الامتثال لا يتم، والأجر المرتب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم بالرمز، بل لا بد من الكتابة كاملة، والله المستعان. ها، من أين نهي؟ إيه نهي؟ من أهل العلم،
اختصار صلى الله عليه وسلم واختصار عز وجل واختصار،
من أهل العلم كثير كثير كلهم نبهوا على هذا. نعم، قال ولا يقتصر على قولي عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة، لأنه لا يتم الامتثال
إلا بالجمع بين الصلاة والسلام، وإن أفرد السلام دون الصلاة أو الصلاة دون السلام أحيانا فلا بأس، لكن يكون ديدانه يصلي ولا يسلم ويسلم ولا يصلي، هذا نص أهل العلم على كراهته. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو مع غيره من موثوق به ضابط. المقابلة، نسخت الكتاب فلا بد من مقابلته لأنه لا يؤمن السقط، وتكرار بعض الأسطر أو نقص أسطر أحيانا وهذا كثير، وهذه يمكن تلافيه بالمقابلة. لكن هل يقابل مع نفسه، يأتي بالأصل ويضعه بين يديه والفرع المنسوخ ويضعه بين يديه وانظر في كل كلمة كلمة، أو يكفي أن يحضر الأصل بيد ثقة والفرع معه أو العكس وأحدهما يقرأ والثاني يصحح؟ بعضهم يقول شدد، قل لا، لا تعتمد على أحد في هذا، لا تعتمد على أحد في هذا، لا بد أن تقوم بهذا بنفسك لأنك ما تدري لعله غفل. نعم تصور الغفلة من أجير ونحوه إذا لم يكن ثقة، لكن إذا اشترطنا الثقة انتفى المحظور. ولو قيل أن المقابلة مع شخص آخر أولى من المقابلة من الشخص نفسه لما بعد، لأن الإنسان يفوت عليه أشياء لأنه ينظر في الأصل والفرع فيفوت عليه بعض الشيء، لكن إذا حدد في نسخة واحدة والطرف الثاني المفترض فيه الثقة يحدد في النسخة الأخرى وتضافر عليه جهد شخصين لا شك أنه أتقن وأضبط. بعض الناس يتورع في مقابلة النسخ ويسجل الأصل على شريط ويسمعه على الفرع ويصحح ويقابل بهذه الطريقة، لكن هذا حقيقة تشديد لا مبرر له، فالمقابلة تقبل النيابة، وحينئذ لا ضير في من وكل إليه عمل ولو كان يقتضي عليه أجر أن يكلف من يقابل معه شريطة أن يكون ثقة متقنا.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحوير أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قول الحديث أو عبارة عن قوله الحديث. قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه.
يقول رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال فيه جدا. الصلاح رحمه الله تعالى في أصل هذا الكتاب، في كتاب علوم الحديث، بسط القول في هذه الأشياء. ما يتعلق بالتخريج، التخريج للساقط أو للتعليق، فإذا أراد أن يكتب كلمة بانت من خلال المقابلة أنها ساقطة من النسخة المنسوخة يخرج لها، فيأتي بعلامة، كيف تسجل هذه العلامة؟ نعم، يأتي بعلامة رمز، يأتي كيف مثل الهلال، تبدأ من نهاية الكلمة التي قبل هذه الكلمة الساقطة وتتجه إلى جهة اليمين. نعم، فيعلق هذه الكلمة الساقطة ويكتب فوقها صح. إن احتاج إلى كلمة ثانية في السطر نفسه إلى جهة اليسار وهكذا. إن كان الكلام طويلا، السقط طويل يحتاج إلى إلحاق صفحة أو شبهها، يشير ويكتب تتمة الكلام أو السقط في صفحة مرفقة، نعم، أو في أعلى الصفحة إذا كان سطرين ثلاثة يمكن يكتب، أو في أسفل الصفحة أو في الجهة اليمنى أو تتمته على الصفحة اللاحقة وما شبه ذلك. المقصود أنه يشير،
هذا بالنسبة للسقط بعد الكلمة التي تكون قبل الكلام الساقط. وإذا كان هذا التعليق والتخريج لشرح كلمة فيكون تكون هذه الإشارة من وسط الكلمة المراد شرحها، من وسط الكلمة المراد شرحها. والتضبيب يعني يضع ضبة على الكلام الذي يريد أنه ثابت من حيث الرواية، يعني هكذا في الأصل، فيضع عليها ضبة راس صاد كذا ويمدها على قدر الكلام الذي يريد أن يضبب عليه، فيضع هذه الضبة على كلام صح رواية وإن لم يصح معناه، لئلا يأتي من يجرؤ فيصح هذا الكلام. نعم، يضع ضبة على كلام صح وثبت في الأصل لكنه من حيث العربية في خلل، لأنه لا يؤمن أن يأتي بعض المتسرعين فيصحح وقد يكون له وجه. نعم، يكون له وجه في العربية وهذا لا يدركه، وما يدري يبقيه كباه ويضبب عليه. وكم من كلمة أشكل إعرابها حتى في القرآن ولها وجوه في العربية وبعض الناس تشكل عليه. نعم، على كل حال بعض الناس مغرم بالجرأة على الكتب فتجده يهجم على الكتب ويصح وإن لم يكن أهلا، وهذا موجود في ينشر في الأسواق كثير جدا وأشرنا إلى شيء منه. والتصحيح إذا كانت الكلمة خطأ يصححها في الحاشية، يبقيها كما هي في الأصل ويثبت الصواب في الحاشية. وبعضهم يقول لا مانع إذا لم يكن هناك له وجه ولو بعيد أن يصحح في الأصل ويشير إلى أنه يشير في الحاشية إلى أنه في الأصل خطأ كذا. نعم، وخطأ كذا، وإن أبقاها كما هي على الأصل وأشار إلى الحاشية أو وضع رقم كما اصطلع عليه المتأخرون وقال كذا في الأصل والصواب كذا فلا بأس. المقصود أنه لا بد من البيان، والأصل أن تبقى الكتب كما هي كما وجدت، لأنها إذا صحح ثم جاء آخر واجتهد وصحح ثم جاء ثاني واجتهد وصحح وثالث ورابع مسخت الكتب بهذه الطريقة، لأن فهم الناس تتفاوت. وكم من شخص له غرض من إبقاء مثل هذه الأشياء، والله المستعان. نعم، التضبيب قد تضع الضبة على كلام ثابت في الرواية لكنه من حيث العربية ضعيف أو لا وجه له أو خطأ تضبب عليه وتصحح بره. لكن التصحيح وقع خطأ في النسخ فتصحح، التضبيب على كلام صحيح في الأصل هو منقول كما هو في الأصل لكن لئلا يجرؤ أحد فيصحح فتضبب عليه. الضبة موجودة، ومن نظر في بعض طبعات الصحيح وجد هذه الاصطلاحات موجودة، والمخطوطات مملوءة مشحونة من مثل هذه الأمور وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة. ولو كان اصطلاح خاص لذلك الرجل فإنك لا يجوز لك أن تصحح ما اصطلح عليه، لا سيما إذا بين لك أن تعلق تقول هذا خالف في اصطلاح العامة، وفي التعليق لك أن تقول ما شئت. ما أطال الكلام فيه جدا وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وهي حاء التحويل، وهي كلمة توجد في كتب الحديث في صحيح مسلم في سنن أبي داود سنن النسائي سنن ابن ماجه وغيرها من الكتب بكثرة، لكنها عند البخاري والترمذي قليلة عند البخاري قليلة جدا، ومسلم قد يسوقها في طرق الإسناد الواحد أحيانا 5 مرات في طرق الحديث الواحد يسوقها أحيانا 5 مرات، فهو مكثر منها جدا. والمقصود منها التحول من إسناد إلى آخر. نعم، وإن كان والمغاربة يقولون المقصود منها الحديث أو هي من الحيلولة فتكون حائلا بين إسنادين. يقول من الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر والمشهور الأول. بعض الناس لسيما فيما يرد في صحيح البخاري يقول هي خاء وهي رمز الإمام، وكل هذا ليس بصحيح. حكى بعضهم الإجماع عليه وأنها من التحول من إسناد إلى آخر. ناخذ صفة رواية الحديث. نعم، وين البخاري يوردها قليلا وقد يوردها ولا حاجة إلى إرادها في الموضع الذي أوردها فيه البخاري رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن البخاري غالبا ما يوردها إذا انتهى الإسناد، يسوق الإسناد كاملا عن فلان عن فلان عن فلان عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. حا ما الفائدة من هذه؟ ما تفيد شيء. صحيح أنك انتقلت من إسناد تحولت من إسناد إلى آخر، لكن ما أفادت ما أفادت الفائدة التي من أجلها وضعت واختصار الأسانيد. نعم، عند البخاري والترمذي قليل، لكن عند مسلم وأبي داود بكثرة. نعم، من جديد من شيخه، لكن وش الفائدة منها؟ لهم يمكن أن يختلط الإسناد بهذا كامل وكامل، لكن لما يضعها في أثناء الإسناد عند نقطة الالتقاء بين الإسنادين هذه فائدته اختصار الأسانيد. نأخذ النوع السادس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، وبمجرد قول وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب: هذا من روايتك، من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السادس والعشرون ويجمع فروع كثيرة تتعلق بصفة رواية الحديث. هو متضمن لفروع: أولها التشديد في الرواية، وتقدم في تعريف الصحيح أن الحفظ والضبط أمر لا بد منه لصحة الخبر وثبوته، إضافة إلى العدالة، اللذان هما ركنا التوثيق، فلا يستحق الراوي الوصف بالثقة إلا إذا ضم إلى العدالة الضبط كما تقدم في تعريف الحديث الصحيح. والضبط قسمه أهل العلم إلى ضبط صدر وهو الأصل، وإلى ضبط كتاب، وكان الصدر الأول من هذه الأمة كان ضبطهم واعتمادهم على صدورهم، والحفظ هو المعول عليه في العلم،
وهو الأصل، وقد يحتاج إلى ضبط الكتاب وإتقانه من أجل مراجعته إذا طرأ على الحفظ ما طرأ من الغفلة والذهول والنسيان. ولذا مدح الله أهل العلم بكونهم يحفظون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وجاء في وصف هذه الأمة أن أناجيلها في صدورها، ولما اعتمد الناس على الكتابة كما أشرنا سابقا ضعف الحفظ، واحتاج الناس إلى الكتاب وتوسعوا فيها، فصححوا الرواية من الكتاب. وإن كان القول الأول في المسألة المنع من الرواية من الكتاب مهما بلغت دقته وضبطه وإتقانه، فلا بد من الحفظ، وهذا مروي عن مالك وأبي حنيفة كما قال ابن الصلاح، يقول شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي من أئمة الشافعية. واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، والأصل أن يكون بخطه، لكن إن ثبت مرويه بخط غيره من أهل الضبط والإتقان فلا بأس. ولذا يقول وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة، أولا يثبت مرويه وسماعه في الكتاب سواء كان بخطه أو بخط غيره، شريطة أن يكون الكاتب ثقة، ثم يقابل هذا المكتوب بأصله ثم يحافظ عليه بحيث لا يخرجه من يده بإعارة ولا إجارة ولا غيرها إلا لمن يثق به ليغلب على الظن سلامته. أما إذا كان يعيره ويخرجه من يده إلى أي شخص دون شرط ولا قيد ممن لا يؤمن منه الزيادة والنقص والإلحاق والكشط والمحو، إنه حينئذ لا تعود الثقة إلى هذا الكتاب. وإن غابت عنه النسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، وقد جاء في معرفة من تقبل رواية ومن ترد فيما تقدم، يحوي كتابه إن كان منه يروي، يحويه يعني يحفظه من التلاعب. وكم من راوي من الرواة قدح به وأنزل عن درجة التوثيق والقبول بسبب التصرف بكتبه، إما كاتب يتدخل أو ربيب له يدخل في كتبه ما ليس منها، وهذا حصل وذكر في تراجم أهل العلم. على كل حال لا بد من ضبط الكتاب وإتقانه، حفظه من أن يتطرق إليه تغيير أو تبديل. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، لا بد أن تكون النسخة التي يروى منها مقابلة على أصول. واكتفى النووي بأصل واحد إذا كان الناسخ قليل الغلط متقنا لنسخه يكفي أصل واحد. وهذا تقدم في مباحث الصحيح. تساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك، هذا من روايتك، يأتي الطالب إلى الشيخ ويقول هذا من روايتك، هذا من روايتك، فيقول نعم فيروي عنه، ولا يدر عن هذه النسخة هل هي مقابلة أو غير مقابلة.
ونظير هذا عدم التثبت في الطبعات المعتمدة من كل كتاب، فلا شك أن مطابع متفاوتة كالنساخ، منهم من يتقن ويضبط الطباعة ويكل أمر التصحيح إلى أهل العلم بالفن الذي هم بصدده، ومنهم من يتساهل فيأتي بالأجراء ويهمه الربح المادي ويأتي بالأجراء أجورهم قليلة ليتوفر له الكسب، وهذا حال كثير من المطابع التي تدفع بالكتب إلى الأسواق. بل وجد في بعض المطابع التي تطبع كتب الشرع التفسير والحديث وغيرها من يتعامل مع نساء غير مسلمات يطبعن له، فكيف يؤمن مثل هؤلاء على كتب الشرع؟ والله المستعان. يقول: وتساءل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه، يعني لا ينظر في النسخة هل هي موثقة أو غير موثقة، الذي كتبها متقن وضابط أو غير متقن، هل قوبلت على نسخ أو لم تقابل، لا يعتني بذلك ولا ينظر في الطباق الذي يذكره أهل العلم في أواخر الكتب الذي يثبتون به سماع الطلاب من عن الشيخ هذا الكتاب، يعني في نهاية الكتب يقولون بلغ سماعا من فلان وفلان 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 على الشيخ فلان، إذ يسمونه الطباق، وحينئذ إذا أثبت اسمه في الطباق يكون ممن يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ، والشيخ يعلق على هذا الكلام فيقول صحيح ذلك فلان بفلان، هذه عادة أهل العلم. فإذا كان الاسم موجود في الطباق له أن يروي، غير موجود كيف يروي إذا لم يجزم بأنه من مرويه. المقصود أن بعض الناس يتساهل، وهؤلاء عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، هؤلاء عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. لكن إذا عرفنا أن هذا التساهل إنما وجد بعد عصور الرواية وبعد ثبوت السنة وإثباتها في الدواوين المعتمدة صار الأمر سهل، الأمر أسهل، يعني غاية ما هنالك أن يكون هذا الراوي مجروح، وبعد ذلك إذا كان حديث البخاري سواء سمع هذا الراوي أو لم يسمعه يتغير أو لم يتغير حكم؟ لا يتغير، لكن على طالب العلم أن يعتني بالنسخة التي ينقل منها. رحمك الله. سم.
فرع. قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها.
هذا الفرع ما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وله عناية واهتمام بهذا العلم، فلا يوجد باب من أبوابه ولا نوع من أنواعه إلا وصنف فيه كتابا مستقلا، وقدمه ورسوخه في هذا الشأن أمر معروف لدى الخاص والعام، وإن نال منه بعض طلاب العلم ما نال لتأثره ببعض مصطلحات أهل الكلام، لكن يبقى أن أهل الحديث عيال على كتبه شئنا أم أبينا، لا تجد كاتب يكتب في علوم الحديث إلا ويقول قال الخطيب فينقل من كتبه، وعلى كل حال وليس بالمعصوم. يقول: السماع على الضرير الأعمى أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره، إذا كانت روايته لكتاب من الكتب مثبتة بخط غيره، هل نروي عنه ولا نروي؟ هذا الأعمى
الذي يروي هذا الكتاب، الخط ليس بخطي وهو لا يحفظ هذا المروي، ما قيمته؟ أو هذا البصير الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ ما يروي ومحفوظه مكتوب بخط غيره، قيمة الرواية عنه؟ نعم، أعمى ما يحفظ ما يروي، أو بصير أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ ما يروي. نعم، هذا لما امتد الزمان بالرواية وصار المعول عليه مجرد إبقاء سلسلة الإسناد رجعوا إلى مثل هؤلاء، وإلا في عصور الرواية ما يوجد مثل هؤلاء، شخص لا يكتب ولا يقرأ ولا يحفظ كيف تروي عنه؟ مثل هذا غالبا روايته بالإجازة أو سماع وهو رديء الحفظ، كيف يعول عليه مثل هذا؟ فيه خلاف بين الناس، ومنهم من العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. وإذا عرفنا أن من منع الرواية عنهم كما هو الأصل، لأن هذا كيف تروي عنه؟ لا يحفظ ولا يقرأ ولا يكتب وأعمى ما يرى النسخة التي بجانبه، كيف يرد على القارئ إذا أخطأ؟ نعم، يستطيع الرد؟ الذي لا يحفظ وكتابه بيده، نعم، ويرد على القارئ من كتابه لا بأس له وجه، لكن الذي لا يحفظ ولا يقرأ، يقرأ طالب والكتاب بيد غيره، وجوده نعم كعدمه، لا يستطيع أن يرد على القارئ إذا أخطأ ولا. لكن تساهل بعضهم لا سيما في العصور المتأخرة حينما لا تساهل الناس في الشروط، وحق لهم أن يتساهلوا لأن الأحاديث ثبتت ودونت في الدواوين المشهورة. يعني يكون هذا الراوي الأعمى الذي لا يحفظ يروي صحيح البخاري، شيخ من شيوخ قال جزت لك أن تروي عني صحيح البخاري وهو أعمى، أو أمي لا يقرأ ولا يكتب، عنده إجازة في صحيح البخاري، لكن مش يستفيد هو وإيش يستفيد غيره؟ نعم، مجرد إبقاء خصيصة هذه الأمة وسلسلة الإسناد تروي عن شخص له به إجازة، وإلا من ناحية العملية لا قيمة له. سم.
فرع آخر، إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه.
في هذا الفرع يقرر الإمام رحمه الله تعالى أن الشخص إذا كانت له رواية بكتاب معين يروي صحيح البخاري عن شيخ من الشيوخ، ثم وجد نسخة ليست مقابلة على أصل شيخه، مسألة مفترضة في شخص يروي صحيح البخاري ثم وجد نسخة ليست مقابلة على أصل شيخه الذي روي له الأصل، لأن الأصل أن الشيخ إنما يروي لطلابه ما يرويه، فإذا كان الشيخ له رواية بالكتاب من طريق معين، من طريق أبي ذر مثلا، هل لمن يروي عن هذا الشيخ أن يروي البخاري عن طريق حماد بن شاكر مثلا؟ لأن في هذه الروايات ما ليس في الأخرى. هذا مجرد ما رأى صحيح البخاري أخذه وبدأ يروي الناس منه، ما يدري على أي رواية كانت، وليس مقابل على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها لما تأملها واختبرها في مواضع وجدها مثل النسخة التي يروي منها. فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك لئلا يكون فيها من الزيادات ما لا يوجد في النسخة التي وصلته بالرواية. ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ فقيه، وهذا القول أيضا محكي عن أيوب السختياني، محمد بن بكر البرساني، أنهم رخص في ذلك. الأمر سهل، يعني إذا كان الفرق أحاديث يسيرة توجد في بعض الروايات أو زيادة حروف ونقص حروف أمرها سهل، لا سيما إذا كانت النفس تسكن إلى أن هذه النسخة مثل الأصل الذي يروي منه. قلت وإلى هذا أجنح، قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم، لأن الأمر مردود إلى طمأنينة النفس. وهذه الرواية إن لم تروى من طريقك فهي مروية من طرق أخرى، وعرفنا أنه ليس عليك المعول في رواية هذه الأحاديث الموجودة في هذه النسخة. نعم، الحديث اشتهر بين الأمة وتلقي بالقبول وتلقاه الناس طبقة عن طبقة. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته وحالته، لأن الإجازة تجبر الخلل، الإجازة تجبر الخلل الواقع في هذه النسخة. فإذا كانت له من شيخ إجازة بأن يروي عنه صحيح البخاري لا إشكال، نعم يروي عنه صحيح البخاري، وهذه الأحاديث الموجودة في هذا الأصل وهي لا توجد في أصله من صحيح البخاري وقد أجيز بصحيح البخاري، فمثل هذه الإجازة تجبر مثل هذا الخلل. نعم.
فرع آخر، إذا اختلف حفظه